قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. صحيح، رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم.
صحيح
بسند جيد. انتعجل بالتشاهد تأيه صحيح جيد خامد انتعجل بالتشاهد.
وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. وقال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق. أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:
فمن الناس إلا أولئك. قلنا والأمم هذه وياك هذه نعم فطلع خروج إن شاء الله نعم صار أبو خالد
نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل.
على واحد لازم نعرف الله ثلاثة نعم
لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: إلا واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
إلا واحدة.
علق عليه. قال: ضعيف بهذا السياق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
لا بس
لا عندك حاجة من حاجة من
لمو
إيه طبعا لمو مقادم
مقادم
نعم شوف
الذي
كان به عبد الرحمن بن ديار الشيخ وابي بكر بن مسلم. بس هذا حديث طرق كثيره في مسلسل السنن علي عبد الله وغيره حديث ادب الحديث يشد بعضها على بعض. وان كان الرفيقي يفعل من سوء الحفظ وامام كبير قادم هذه الرفيقي وشيخين اجماعه من اهل العلم تقول وعظموا شانه واخرون فتحوا في حفظه حديث جيدة جاء من عدة من الصحابة كلها تدل على صحة هذا الافتراض وأنه واقع وأنه لا عصمة ولا سلامة إلا بثبات على المكان العالمي من أصحابه. وذلك بقية الطرق كلها هلاك وغفر إلى النار إلا من سلك مسلك الذي تسلم ومسلك أصحابه رضي الله عنهم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. وعن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية،
هذا بالشك ولكن المفروض اليهود 71 والنصارى 72 وهذا مثال صحيح. نعم الله يعلم.
نعم قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة 203. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب
الأول عبد الله بن عمر ولا بن عمر صحيح
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وأكبر المسائل وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لمكة. قال هنا: صحيح ومخرج في المصدر المذكور 204.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
وهذا الاستراء الذي وقع الأمة ابتلاء وامتحان، وإن شاء ربك لم يخلق منه سبحانه كلا هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وصار طالب الحق يحتاج إلى عناية وإلى صبر وإلى تفتيش عن الحق بأدلته حتى يسر من هذه الطرق المغدية المنحرفة. وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام عظيم وأن الواجب عليه الكبير حتى يحفظ نفسه وحتى يأخذ بالأدلة الكافية في جميع شؤون دينه، وأن لا يرضى بالغوينة أو بالتقليد الأعمى أو بالكسل والضعف، بل يسلم ويعتني بالأدلة الشرعية ويعنى بالقرآن العظيم وهو أصل العصمة وهو أصل كل شيء وهو الهادي إلى سبل الرشاد، والعناية العظيمة بالقرآن تدبرا وتعقلا وحرا وتكرارا للتلاوة وتدبرا للمعاني ومراجعة لكلام أهل التفسير حتى يطمئن إلى كل شيء حقيقة. وهكذا السنة والعناية بها صحيح ما تيسر منها ورسالها من القراءة والمراجعة، فالراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه كما قد يعني يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات بعض الكلمات، فلا يمل أبدا، لا يمل بين الدراسة والعناية والمراجعة والتلاوة ومراجعة الأحاديث وهكذا هكذا مراجعة كلام أهل العلم المعروفين بالاستقامة والسنة والرد على البدع حتى يزداد علمه حتى يطمئن قلبه وحتى يكون على بينة تربيه على خصوم. نعم
فكأنما تفقها في وجهه حد الرمان. هذه رجعت إلى المسند ووجدتها كما ذكرها المؤلف. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقع في وجهه حب رمان من غضب. نعم المسند عبد الله بن
عمرو.
لا طبعا ما تفقع. وأما مأخذ القرون أيضا ذكرها البخاري والإمام أحمد. ذكر البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله ففارس وقوم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. البخاري في الإعتصام وفي مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون.
اليوم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله وإلا عطله فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العلم السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي الذي لا ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة
ابن العربي هذا
الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنداد. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم
ما لنا في هذا أن الواجب على الأمة التصديق هو التسليم من الانقياد وعدم البحث عن العلل والحكم، لان الذي انما يتبع ما الله اصلح حكمته وعلته معناه انما اتبع رايه وهواه اتبع الاوامر. المطلوب اتباع الاوامر والانقياد لها مطلقه، وان لم تعرف العله والحكمه التي من اجلها جاء الامر، لان ايمانك يلزمك الى هذا، فانك مؤمن لانك عبد مامور وعليك الامتثال، ومؤمن بان ربك حكيم عليم ليس بسفيه ولا عابد ولا جاهل، بل يامر عن حكمه وينهى عن حكمه ويدعو الى الخيرات، فهو سبحانه العالم بكل ما امر به وينهى عنه، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم كما قال عز وجل ان ربك حكيم عليم. ولما ذكر الفضائل والمواريث قال ان الله كان عليما حكيما، هو سبحانه عليم بما يامر به وينهى عنه حكيم في ذلك. قال جل وعلا افحسبتم انما خلق لكم عبثا ايحسب الانسان ان يترك سدى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك هذا الظن كفر. هو سبحانه ليس بعابد ولا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا ولا يامر بشيء عبثا ولا باطلا، فتعين حينئذ الايمان بان جميع الاوامر والنواهي كلها عن حكمه وعن غايات محموده وعن مقاصد رفيعه، فلا وجه للسؤال، انما السؤال حكمه في امر من يخطئ ويصيب، في امر من قد يجهل ويعبث، اما الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يجنوه شيء وهو الحكيم في اقواله واعماله، فلا وجه للسؤال ولا حاجه للسؤال. ولهذا قال سبحانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون، يعني كما لحكمته وكما لعلمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون لضعفهم وجهلهم وخطئهم. هنا لكن من سأل من باب العلم كما قال ابن عبد البر العلم والاستزاده، يعني عما يظهر من الحكم مع ايمانه بان ربه حكيم عليم وان الانسان واجب، فمن سأل من باب التبصر باب الفائده باب مزيد العلم هذا لا بأس على وجه الاستفاده وجه العلم لا على وجه الاعتراض او التوقف عند عدم العلم، بل هو مستمر ونصير عازم على فعل ما امر الله به ورسوله مصمم على ذلك، ولكن قد يسأل عن بعض الفوائد لأعطاء الحكم والأسرار التي تعين ضعفاء العلم وضعفاء البصيرة، تعين على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ
نقل من جيدنا نقل من جيدنا من هذا جاء في كتبه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
نقل هذا الكلام يدل على انه مما صح التوراة.
مقصود الانجيل موجود ويرجع عليه. نعم. وقال صلى الله عليه
وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تعول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
ما لم يستحقه
ما لم يستحقه إلا إذا استحل الذنب، والزنا لا يكفر إلا إذا استحل الذنب، والسرقة لا يكفر إلا إذا استحل الكذب، والعقى والزنا لا يكفر إلا إذا استحل العقوبة على قال إنه حلال ما في ذلك. نسأل الله السلامة.
قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قوله
هذا كله واضح، هذا كله واضح، فإن إنكار العلم الموجود وعلم الشريعة أو عدم الإيمان به كفر وضلال. الله جل وعلا أبعث الرسل بشرائع وأحكام يجب على الفرد التزامها، وعلى رأسهم مقدمهم وإمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله لنا كعام بما جاء به من علم العقائد وعلم الأحكام، ووجب الإيمان بذلك وتلقيه بقبول، فإنكاره كفر وضلال وردة مع الإسلام ممن انتسب إليه. أما العلم المقصود علم الغيب، علم قدر الله العباد، أن الله في علمه سبحانه وتعالى مما يكون في العالم وما يكون في الآخرة هذا إليه سبحانه وتعالى، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله هو العالم بكل شيء جل وعلا، فليس لأحد أن ينكر العلم الموجود وليس لأحد أن يدعي العلم المفقود، بل عليه أن يسلم لأمر الله ويتردد لحكم الله ويقف عند الحد الذي حده الله مع الإيمان بأن الله حكيم عليم في كل شيء، حكيم عليم في خلقه جميع المخلوقات، ما ظهرت حكمته وما خفيت حكمته. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في آيات كثيرات هذا الأمر العظيم، هذا الأصل الكبير، إن الله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم، إلى غير ذلك. كل هذا يبين أن أفعاله وتدبيراته وشرائعه كلها صادرة عن علم لا عن جهل، وعن حكمة لا عن عبث، فالعلم كامل والغايات والحكم عظيمة والقدرة كاملة. فإذا أشكل عليك شيء في هذه الأمور فهو كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهو ما ذكر المؤلف هنا من حكمة الحيات والعقارب والفأر والحشرات الأخرى أو غير ذلك. وقد يقال كما قال جمع من العلم إنها ببيان أن هذه الدار ليست دار خلد وليست دار نعيم، ولكنها دار منغصة تلغص بالحر والبرد والأمراض والأكثار، وهذه الحشرات التي تؤذي الكثير من الناس وتؤكد عليهم على معيشتهم. فلله الحكم الإصرار العظيمة في خلق ما خلق من السباع الفارئة المختلفة من هذه الحشرات التي تقدرها الناس وتؤذيهم الناس وتؤذي الناس من البعوض والذباب والضرح والحشرات الأخرى والحيات والعقارب وغير ذلك، فله فيها حكمة بالغة وحجة دامغة، فهو عرفنا ذلك ولم نعرف ذلك، ولكن أن فيها تنغيصا لهذه الدار وتحذيرا لهذه الدار، وبيانا بأنها ليست دار معين وليس الدار ضرور كما انها دار منقصه لانواع المنقصات. ليطلب العاقل دارا غير هذه الدار وليلتمس بالبصيره دارا سليمه مما ينقص، وليس هناك دار سليمه من المنقصات الا الجنه، والطريق اليها هو امثال ما جاء في الرسل ولكن ما جاء في الرسل، وحظنا منهم ونصيبنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. فلا طريق الى الجنه والكرامه والسلام هذه المنافقات الا التمسك بما جاء به هذا النبي العظيم من الشرع القويم والصراط المستقيم قولا وعملا وعقيده والدعوه اليه والصبر عليه، هذا هو الطريق. وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم وانك لا تهدي الى صراط المستقيم صراط الذي انعمت عليه، هذا الطريق. وهذا الطريق يشمل اداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والدعوه الى الله والصبر على ذلك كله داخل المسلم. ان الله المستعان.
قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله فيه.
صفحتها إن الله خلق إن الله خلق
إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض
لحظة.
نعم وعرضه ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.
هذا المعنى قوله تعالى كل يوم هو شأن.
قال ضعيف رواه الطبراني في المعجم الكبير وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم وكلاهما ضعيف، وقد رواه من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه وإسناده يحتمل التحسين، فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي. قال فيه أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. تنبيه: كان الحديث محرفا في مطبوعة أحمد شاكر، وكان هو صححه من مجمع الزوائد الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفا، وصححناه نحن من حديث المرفوع من المعجم وهو الصواب، لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة، فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة، كما لا يخفى لاختلاف لفظيهما كما أشرت إلى ذلك بقولي نحوه. انتهى.
هو هذا يعتبر عن مصطفى بن عباس هو المؤلف والمحشي زياد بن عبد الله البكاري ضعيف ليس بجيد او ليس بجيد وليس بن سليم ضعيف فيه سوء استغالة العبادة ان زياد بن عبد الله البكاري وهو السيرة عن الاصحاب فعندهم جيد ولا باس به اقل الاحوال يكون حسنا. نعم والمحشي بن عبد الله ضعيف ليس بجيد
لكن النتيجة أن الحديث يعني
بعد ما بس طريقين جيد الاثنين جيد والمقوف لا مجال للرغيب اقول لك المقوف لا مجال للرغيب هذا مرفوع لذلك يتوقع عن بني اسرائيل
اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقصده اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة علق نحيرا صحيح غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو فقال فقد جاء في بعض الروايات بلفظ ثم قال فأخرجه أبو داود من طريق أبي حفصة قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظه فقال قلت وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة وقد توبع لكن الطريق إلى المتابع لا يصح فقال الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس قلت وعبد الواحد هذا ضعيف كما في التقريب وقد خالفه أيوب بن زياد فقال حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة حدثني أبي به لكنه قال ثم قال اكتب وهذا أخرجه أحمد وسنده الحسن رجاله كلهم ثقات معروفون غير زياد هذا وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى لكن قد أخرجه الآجري في كتاب الشريعة من طريقه بلفظه فقال له أجري
قال له أجري
فقال أجري
أجري
ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظه ثم قال له اكتب ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم ثم خلق النون وهي الذوات ثم قال اكتب الحديث رواه الآزمي والواحد في تفسيره وفيه حسن ابن يحيى الفشني مختلف فيه وفي التقريب صدوق كثير الغلط وبالجملة في الروايات بهذا الحرف مختلفة ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى على تقدم خلق العرش على القلم حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى ثم قال وإذا كان لا بد من الترجيح بينهما فالأخرى أرجح من الأولى لاتفاق أكثر الروايات عليها ولأن لها لاتفاق أكثر الرواة عليها ولأن لها شاهدا على أبي هريرة كما تقدم ولأنها تتضمن زيادة في المعنى وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون ومنه العرش فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش والله أعلم وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا إلى ما لا أول له فتأمل
الحديث جملة لا بأس به من الخلاف هل هو أول مخلوقات أم لا شخصاً تريع وسماعا يرون أنه أول مخلوقات مجاهدة التي يشاهدها الناس أن أول مخلوقات جملة الله أعلم الهمداني قال ابن القيم رحمه الله ذكر الهمداني قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش يغرب بعده قولان عند عبد العلى الهمداني والحق أن العرش قبله لأنه حين كتابه كان ذا أركان تكفير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق الذي خلق السماوات بخمسين الف سنه وكان عصره على الناس. فظاهر النصوص ان العصر مقدم وتقدم قبل خلق الخلق. هذه روايه خلق الخلق فيها اختلاف في الفاظها فلا تقوى على حكم بان الخلق قبل ذلك. فان في روايه فقال روايه الضب قال روايه قال له من غير باء ولا ثمه ان الله خلق الخلق قال له حين خلق قال له فجرى الله في وقت قال له خلاله فلو بهذا واسع والله اعلم سبحانه وتعالى.
اختلاف عفى الله عنك شكون الاختلاف هذا
الى الفاضح اضطراب يعتبر هذا ادنى يسمى اضطراب لان المقصود حاصل ان اول ما خلق الله القلم فقال او ثم قال او قال له القلم المقصود حاصل في الله بذاء او ثم او باصحابهما حاصل ان القلم فيه له الفكر وان هجر بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء او قبل ذلك
نقول مخشف حسنا ان شاء الله تقيد بالمشيئه
لا شك يعني
الشك القواعد معروفة أقول القواعد معروفة من وجدت ما أحتاج على حسب القواعد على حسب الصحيح
لا أقول هم يعطي بعض الشك نعم
جال بن عبد الله ابن الصفيل ابن الصفيل العامري
طويل نسمي سمى الطويل نعم
مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي والماجد.
هذا ذكر في رواية عن غير مساق التعليم وأنه ذكر في رواية عن مساق المحراسي وصدور إطلاق الضعف على المطلق ليس في الإسلام. نعم. شيخ الإسلام
تقول
يميل هو المخيل أن الرواية أن المقصود المخلوقات المشاهدة. ليس كل شيء يشاهدها الناس السماء والارض وهو اول خلق قبلها بخلاف المخلوقات التي لا يشاهدها الناس من العرش والرياض من المخلوقات التي علمها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم اجاب بان الروايه قال له في هذه الصلاه لهم انه اول ما خلق قال له في اول خلقه قال له نعم يشاهدها بني ادم
قال تعالى وقوله ونؤمن بالله وشبه القلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصححهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله قلم إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أولا والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم.
وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
يدبر بها أمر العالم
أمر العالم العلوي
لا فيها
نسأل
هنا لا يدبر بها
قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
في آخر النحو الأول هذه الصراطة قالوا يا خير العمل سألوه ما دام الأمور قد جرت فيها المقادير وجفت فيها الأقلام ففينا يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وسلم وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا ما لا من أحد فيما يتعلم أيها الصحيحين يسألوه صلى الله عليه وسلم وجاء شيء جنازة وجلس عند قبر ولما يلحد فقال لا منكم من أحد، لقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا خير العمل إذا قال اعملوا فكل يسر لما خلق له. والأحاديث في هذا كثيرة في القدر وصفحه أنه أمر مضى وأن العباد يزول في أمر قد فرغ منه، وأن الله سبحانه وتعالى يسر أهل السعادة للسعادة ويسر أهل الشقاوة للشقاوة، وأن على كل إنسان على كل مكلف أن يعمل ويجتهد ويسر له التوفيق وسوف يسر مما خلق الأحمال.
علق على الجملة الأولى قال صحيح لغيره وقد خرجته في السنة ابن أبي عاصم
ابن عباس.
وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح.
في آخر اللوح الأول هذه الصراطة وهذه طوية العمل فعلوه فعدام الأمور قد جرت فيها المقادير وجفت فيها الأقلام ففي أنا يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر من أخر قلم فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة ثم قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى فسنيسره الحسنى فسنيسره اليسرى ولهذا ما لا من أحد إلا يتعالي أيها الحيث يسألني صلى الله عليه وسلم وجاء في جنازة وجلس عند قبر ولم يلحد فقال ما منكم من أحد لقد قتل مقعده من الجنة وقعده من النار قالوا يا خير العمل إذا قال عمله فكل يسلم لما خلق له فالأحاد في هذا كثيرة من القدر وصفه والأرض المضى وأن العباد يمضون في أمر لا تفرغ منه وأن الله سبحانه وتعالى يسر أهل السعادة للسعادة ويسر أهل السقاوة للسقاوة وأن على كل مكلف يعمل ويجتهد ويسر له التوفيق وسوف يسر مما خلق الأعمال.
علق على الدواية الأولى
قال
صحيح لغيره وقد خرجته في السنة ابن أبي عاصم
يعني
ابن
عباس
وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح القلم الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنة إفراده سبحانه بالخشية والتقوى قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى وإياي فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتق الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي يريده هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالجنب ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور
أعلق على هذه اللفظة
لكن هذا كلام الثالث
نعم الذي بعد الشافعي
خلصت عليه دلتك ما عرف الحاجة من يلتك
لا كل هذا كلام
بالصل الله يجينا الحاجة وفي حاجة
حاشية حول الحديث حديث ابن عباس كلمتين صحيح لغيره وقد خرجته في السنة لابن أبي عاصم فقط
ماذا تعالى عن قال الثالث إذا هذه قال رجعنا إلى قول الثالث قال الثالث
قال
الله تعالى
أحمد وعلي الله وعلي السنين الحديث عن الله وعلي الله نعم
قال الثاني خبر خلق آدم خلقونا حيث آدم يقول القلم الثاني خبر خلق آدم كان في
الأعلام كان يقصد لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إنه محمد وعلي الله قال الله يخلقني فذلك قال ذرية من طهره فسمى فضل كان يريد هذا يعني لكن بكل حال هذه الأقلام وهو لا يقتل أربعة الأقلام لا يقتلها إلا الله جل وعلا فجب لي أن أربعة ليس بجيء الأقلام لا يقتلها إلا الله سبحانه وتعالى فذكر المقيم بعض كتب ذلك الأقلام الأربعة ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر الأقلام الأربعة فقيل أن هناك قلم خامس وهو ما يكتب الحوادث السنة فإن السنة فيها يتقدر فيها فيها لله سبحانه وتعالى تقدير قد جاء في الآثار ابن عباس وغيرهم ولو على قدر فيها أن يكون حوالي السنة الحاصل أن الأقلام لا يجوز أجزم بأنها أربعة فقط والأقلام كثيرة والله الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى ولهذا قال حديث المعراج يسمع بخليف الأقلام الأقلام التي يكتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى قد يكون بكل شيء قلم خاص وربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى نعم الله عليه وسلم 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 الله عليه
من الحاشي على الكلمة على كلمة خبر في الأصل كلمة خبر
لا
حجي آدم حجي شبي أمرين إيش
حجي آدم موسى حجي آدم موسى أمر أحدهما أنه لا له على ليس من صنع اللي صنع اللي يلعب عليه الذنب ونقول أيدي إلى الأرض حجة المال لا يلعب على هذا ولا يخلاني في الجنة إن اللوم على فعله ما إذا رتب الله عليه فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى والأمر الثاني أنه لا بعد التوبة إنسان بعد التوبة ما يلام إنه يلام قبل أن يتوب يلام حتى يتفر حتى يتوب ومن يتاب ما يلام بعد التوبة لا يقل لك عن سيئته بل يشكر على توبته ويتعاله ويشجع على الثبات عليها ولا يعلم الإعادة أحسن
الله على عدد الأحداث
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه
ومن أراد رضاه خلق أراد الخلق خلق يعني لا يرضى إلا إذا وافق أهواءه فالحزم الواجب العناية بإرضاء الله القيام بأمر سبحانه وتعالى الوقوف عند حدوده رضي الناس أو كرهه هذا هو طريق النجاة طريق النجاة العناية بأسباب إلى الله وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه الوقوف عند حدوده واتباع ما شرع ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله ويحبون في الله ويقرون في الله ويرضونه له في الله ويكرههم ما يكرهه في الله هذا هو طريق النجاة هو طريق الذي جاء به الرسل وصلى عليه القرآن العظيم
وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا واسقيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك ثم رواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. قلت والمرفوع إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير به مرفوعا بلفظ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه القضاعي في مسلم الشهاد ومشرق بن عبد الله في حديثه وابن عساكر. قلت وهذا سنده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون. وفي عثمان بن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن وفي التقريب صدوق ربما وهم. وروى بعضه ابن بشران في الأمالي وابن الأعرابي في معجمه وأبو القاسم المهراني في الفوائد المنتخبة وابن شاذان الأزدي في الفوائد المنتقات والقضاعي عن خطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي. حدثنا أبي عن هشام بن عروة به بلفظ من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما. وقال المهراني حديث غريب لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال. وروي عنه بلفظ من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وأبو الحسن بن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي. وقال العقيلي العلاء بن المنهال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي وليس بالقوي. قلت وأما ابن حبان فذكره في الثقات ثم قال العقيلي ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف من قول عائشة. قلت الصواب عندي أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فظاهر الصحة وأما المرفوع فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم. فإذا انضم إليه طريق الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة انتهى.
وقت حاجة هذا الموضوع أيضا كما ذكر الصحيح وأنا قرأت عنه. نعم.
يخلص من عند الله
سلامة. نعم.
فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يستقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجع على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة. فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف محتاج تقي قط لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. وهذا فاسد.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله.
قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكات أوال شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت
هذا قول أسد الأقوال، فإن التوكل ما يتم إلا بالأسباب، والتوكل يجمع أمرين: أحدهما الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه يسبب الأسباب ورازق العباد، وأن كل شيء مضى بقدره سبحانه. والأمر الثاني تعاطي الأسباب، الجنة لها أسباب والنار لها أسباب والرزق له أسباب، وكلها مقدرة، المضى في حين الله، أعمال العباد من طاعة ومعصية وأسباب الحلال والحرام، كلها مضى في حين الله وبرهان. ولكن المأمور مفروض عليه أن يتعاطى ما وجب الله عليه، ويدع ما حرم الله عليه، ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس، وحتى لا يموت جوعا وظمعا. وفضل الله العباد على ذلك، فضل العباد والحيوان، الحيوان والعباد كلهم مفطورون على هذا الأمر. هذا قول لا يقوله من يعقل ولا من يفهم، بل هو قول فاسد، فضل عن عقول فاسدة وعن تصورات فاسدة. نعم. وقد يأتي بحكم تصميم الحديث وكيفية الاستفادة من حاله، والفقه قد يكون بين الناس قد يقع على غير حد. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغاوين قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عاميا، ويفرج مكروبا ويذيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
وهذا معنى قوله جل وعلا: يسأله من يشاء الذكر ومن يشاء الذكر والعبد كل يوم من يشاء، يعني أنه سبحانه له شؤون في عباده لا تحصى، وهذه الشؤون لا تنافي قدر السادة، هي التقادير اليومية التي تطابق قدر السادة. الله سبحانه وتعالى في كل يوم له شؤون، من شفاء مريض ومن زوال ملك ومن إعطاء ملك ومن قيام الدولة وسقوط الدولة ومن غير هذا من الشؤون، توسيع على قوم وتضييق على قوم، إعزال قوم وإعزال قوم إلى غير ذلك. إن تقدم في الأثر عن الأثر العباس المرفوع الموقوف أن الله جل وعلا له في كل يوم له المحفوظ ثالثا وفي النظر لله سبحانه في كل يوم في الله المحفوظ كما جاء في حديث العباس 360 مرة، يخلق في كل مرة ويعطي ويحيي ويمنع ويزد ويعز إلى غير ذلك. والمقصود أن قول كل إنسان أمر واسع، وصح الأثر عن العباس ولم يصح، فهو يدل على أنه جل وعلا لا أحد يتحدى رعاية سبحانه وتعالى، بل شره هو مطلق في كل وقت واحد، وهذا اضطره المطلق الذي يستطر عن قوله وقوله جل وعلا إنه كان لا ينافي ما سبق به علمه ومضى به قدره، كل ما يقع تنفيذ وإظهار بلا سبق به علم الله في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي هذه العالم.
نعم. الله يقول أن تقتدي كان يجزيه على الكبير، هل يخرج هذا الكلام؟
مراد من أنه يمضه في الجديد يعني صح، يعني مراد منه غبي الكبير لكن مضى به علمه وقدره.
يعني جاء الكلمة
فيجزيه يظهره ولا يبتدئه ما سبق به قدر، كل شيء سبق به إلى هذا المراد.
قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم أن الله قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن
هذا أمره يمنع عليه لنا على السنة والجماعة، فإن مخالة هذا جليلة النفاة وعتزلة وقال بقوله أي مخالة السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كلهم مجمعون على أن الله جل وعلا علم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بينه في هذا النزاع. والقرآن واضح في ذلك: اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. فلن تعلم أن الله يعلم ما في الكتاب إلا ذلك على الله يسير، ما قام مثل الذي ولا في غمسه الا في كتاب لغير ان امراها ان يعرفها الله به. والقران الكريم واضح في انه علم كل شيء وقدر كل شيء، ولا يقع في ملكه شيء لا يعلمه ولا يريده، بل لا يقع شيء في ملكه الا وقد علمه وكتبه سبحانه وتعالى وشاءه عز وجل. ولهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وأرسل على الماء.
يعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.
وإذا كلام الشافعي مع اختصاره كلام عقيم، يقول رحمه الله: الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن الدريس المطلق الذي مطلق عبد المناف سنة وفاته سنة 40 و200 وموجوده سنة 50 و100 وعمر 54 سنة ومات وفاة وقرب سهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا نادرهم بالعلم لأن قدر هي النفاس ذات قدر فإن قربي حسنوا وينجح به كفى والمعنى قول لهم هل الله يعلم هذه الأشياء موجودة من أعمالنا من طاعات ومن معاصينا أو لا يعلمها فإن قالوا لا يعلمها قد يخافوا في الجهل فيكفرون فإنهم قال لا يعلمها فعلاه أنه جاهل بأحوال عباده فيعلمها حتى تقع هذا معناه وصفه بالجهل ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وتعالى في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع وإن قال إن يعلم يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله مسلم لأنه إذا كان يعلم لا يمكن أن تقع الأشياء على خير الأشياء لكن يعلم أحوالهم وأعمالهم جميع ما يقولونهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه فإنه لو وقع إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا لأن العلم لو يطابق الواقع إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا إذا قال مثلا إني أعلم أن زيد أبناء أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا ولا على غير علم فإذا وقع كان في مقاطع خلاف العلم المدعى صار جهلا فبهذا يعلم أنهم مكتومون إذا قروا بالعلم خصموا في نفي قدر وإن جحدوه كفروا لن يقتلهم الله بما لا يليه سبحانه وتعالى فاصطلح في حق قوله السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإنصار على أهلهم وهو قول الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما يليق به من العلم والحكمة ونجحوا عن كل ما لا يليق به فهكذا أصحابهم المؤمنون بهم وصفوا الله بما يليق به فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف الشر على خلاف معناه عليه الصلاة والسلام في شبه داحظة وتأويلات كثيرة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن العلم قد سبق وقد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم وجاء هذا من عدة أحاديث عن علي رضي الله عنه عن عمر عن هذه الحديث البدري وحديث عبد الله بن عامر والحديث الكبيرة كلها دالة على نفع العلم. نعم.
وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله أن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله قيل هذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
إلى هذه المغزلة
مغالقة
لا أظهر مغالقة أظهر مغالقة
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
مثل معضلة أظهر مغالقة يعني كونه يعرف يقدر له نصيئة ومن الاختيار ما يلزم من ذلك أن يستحل فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه ومشيئة الله غالبة ويغازه غالبا سبحانه وتعالى فلا يشاء العبد الا ما شاءه الله وليوحي في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى وما تشاءون الا يشاء الله. نعم تلزم عبدك لكن اهلها يغالطون. نعم
وذلك ان مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم وانما يظن من يظن تغيير العلم فاذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي
وهكذا ما يقع في الغرب والحرب وفي القاتل قتل المسلم كله قد سبق بعلم الله، وأن أجالهم مربوطة بهذا، وأن أعمارهم تنتهي عند هذا، وكتب أمورهم كذا وكذا، وأن ينتهي بكذا وكذا. والله قد جعل لما لا يحدث في العالم، فمن مات بقتل فقد قدر الله ذلك لأنه يموت بقتل، ومن مات بالغرق فقد سبق عليه الله بأن يموت بغرق وأن عمره ينتهي هناك، ومن مات بحرق كذلك، وهكذا من مات بالسرق سلاح أو مات بغير ذلك كله قد سبق به علم الله، وأن هذا الإنسان المعين فلان بن فلان سوف يموت بكذا بسبب كذا. هذا الحكيم العليم.
والعبد الذي لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، ولو وقع على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول أفرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر،
أمر الله قدرا مقدورا، يعم أمر الخير وأمر الشر، أمور إبداعية قدره محكمة، أموره قدرية كلها مسلمة ومقدرة، وهكذا قد وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يدل على إحسان وإتقان جميع الوجوه، وأن هذا الدين قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى فخلقه كما علم وكما شاء سبحانه وتعالى. وأمر الله كذلك قدرا مقدورا، قدرا سابقا ومقدورا على هيئة وصفة خاصة لا تجاوزه. نعم، هكذا يبين سبحانه وتعالى. ثم يقول في الآيات الأخرى: إن ذاك بكتاب، ومع قدر يقتدي وغير غامض، ألم تعلم أن الله يعلم؟ إن ذاك بكتاب، خلاص المسلم الأولى في أنزل الله كتاب. هذا فيه واضح بأنه سبق العلم وسبقة الكتابة وسبقة التأذير من العلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد.
وهذا يبين أن القدر من الدين، يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن هذا الحديث كله من الدين. هذا فين الصلاة والكتاب والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وهكذا الإحسان، أنه أن تقوم بدرجة أنك تراه ولنفق من خلاص إلا من راس، وهكذا عدم العلم بأسرار الساعة ولكن يعلم أمراتها، كل هذا دين. فالأعطال أساس يعلمكم بها، فدل ذلك على أن هذا الحديث كله دين إلى الله به وأن يعبدوا الله به ويتقربوا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
هو الإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرجته في تخريج السنة. انتهى.
وروى المجوس متعدده، ولهذا ثابت في الجملة، وسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بالإلهين النور والظلمة فشابهوهم، فقالوا العبد يخلق فعله، منهم من قال أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات من حسنات، ومنهم من قال يخلق السيئة فقط، فلا يخلق الحسن من عيلة وعن السيئة من عيلة، فاستبتوا بقوله جل وعلا: ما أصاب من حسن من الله كما أخذ الخير من السيئة، وظلوا عن قول السيئة قل كل من عند الله. الحاصل أن قدرية النفاس كادهم المجوس من هذه الحقيقة، حيث أنهم جعلوا مع الله شريفا في خاطر بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو سواء أو غير السيئة فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، والله خلق هو ما خلق سبحانه وتعالى.
شيخ ناصر،
لا لا تتخيل
لا. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود عن حذيفة بن جمعة. نعم. إسناده ضعيف وقد خرجته بالمصدر المذكور. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. علق عليه قال إسناده ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. عن ابن عباس رواه الترمذي. إسناده ضعيف ولا يؤثر بتصريح صاحب التاج إياه، ثم خرجته في تخريج السنة. ولكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان علق عليه هذا. قال ضعيف موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة وفيه من لم يسمى، وأما المرفوع فرواه الطبراني في الأوسط وفيه هانع بن المتوكل وهو ضعيف. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. وجعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه هو أن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء.
تقدم قول الشافعي لا رغم العلم ولقد خصموا وهم جحدوا كفرا. وجعل رحمه الله انه قال القدر قدرة الله، فمن انكر القدر فقد انكر قدرة الله. وهذا لازم لهم، لانه اذا انكروا علم الله بالاشياء واحصاءه لها فقد جحدوه الى العجز والجهل. فيكون هذا انكارا لقدر الله قدرة الله وانكارا لعلمه سبحانه وتعالى. فاذا تطابق ما قاله الشافعي وقال تلميذه احمد في هذا الباب، وإنكار قدر إنكار لقدرة الله وإنكار لعلم الله، فإن جحدوا هذين الأمرين كفروا كفرا ظاهرا. وإن أقروا بهما بأنه قال بكل شيء قدير وبكل شيء عليم فصموا أنفسهم وبطل قولهم.
كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ومن هذه الصفة كرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وكرر قدرته على كل شيء. في الآيات في القرآن الكريم قال أحسن من الآيات إن الله على كل شيء قدير، قوله سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا يتأسف ما تكتبها كبيرة مقدرة.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق فيقضي أنه يمكن فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلم؟